بسم الله الرحمن الرحيم.
أعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان
نوعين المحبة،
جعل الله عز وجل المحبة علامة فارقة بين أوليائه وأعدائه، فالمحب لا يخالف من يحب أبدا.
من تحب؟
حتى لو أراد أن يخالف لعجز.
من تحب؟
لأن القلب إذا اجتمع على شيء طاوعته الجوارح.
إن المحب لمن يحب مطيع.
يحب ولده إلى درجة الخبل، يحب ماله إلى درجة الجنون، مطبوع مغلوب.
نوعي المحبة. عبد الله اعلم،
هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ خلقت، لم يصل إلى قعرها إلا الآن.
عبد الله
جماعة من المسلمين الذين كانوا في مكة أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فبكى أولادهم وبكت نساؤهم وقالوا إلى من تتركنا، فرقت قلوبهم لهذا البكاء فظلوا في مكة. فلما فتح الله عز وجل مكة ونظر هؤلاء إلى الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وجدوهم علماء فقهاء لهم دين ثخين، فعلموا أنه قد فاتهم خير كثير بسبب هذا التخلف، فهموا أن يعاقبوا الأولاد والنساء.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
إلى أصحاب الهمم العالية
يؤمر أن يخرج من الدار، لا يقول ملاعب صباي وكيف أخرج من داري وكيف أنام على الرصيف، إنما قالوا سمعنا وأطعنا وتركوا الدار وخرجوا في سبيل الله عز وجل.
أخي الحبيب، لم لا تكون من هؤلاء؟
عبد الله
إذا وهبت رجلا شيئا لا يحل لك أن ترجع فيه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا مثله كمثل كلب أكل ثم تقيأ ثم أكل قيئه، من الذي يرضى بهذا؟
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
نوعي المحبة.
تؤمر بالصلاة وقد تشق عليك وتصلي. ولو تركت نفسك لهواك ما تحرك. تؤمر ببذل المال لله والمال حبيب إليه، ومع ذلك تخالف هوى نفسك وتبذل المال، هي دي المحبة التي يصل العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه المحبة في أعمال العباد المكلفين، إذا أردت أن تنال محبة الله عز وجل أن تؤدي ما فرضه الله عليه.
عبد الله اعلم،
فالذي يعبد الله عز وجل بالحب يستفيد خفة التكاليف عليه، لا يفعلها بمشقة، ثم يستفيد عظم الأجر.
فهناك دعوة خطيرة
دعا بها إبراهيم عليه السلام في دعواته المشهورات، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا أحبني وأثنى علي. ثم يدعم بطيب الذكر في الدنيا بين عباد الله المؤمنين.
فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأول شرك وقع على الأرض هو شرك المحبة، وهو أخطر شرك على الإطلاق، لأن المحبة تجمع عزم القلب، وإذا تحرك المرء بحب لا يكاد يفتر في سيره حتى يصل إلى غايته. ولذلك جعل الله عز وجل المحبة علامة فارقة بين أوليائه وأعدائه، فالمحب لا يخالف من يحب أبدا، حتى لو أراد أن يخالف لعجز، لأن القلب إذا اجتمع على شيء طاوعته الجوارح، ولا تستطيع الجوارح خلاف القلب إذا اجتمع عزمه على شيء أبدا. فلو أراد المحب أن يخالف ما استطاع، لأن المحبة أكثر شيء يهيج على الفعل. والمحبة أيها الإخوة المطلوبة من العباد هي محبة الاختيار. المحبة على قسمين: محبة طبع ومحبة اختيار. محبة الطبع أن يطبع المرء على محبة الشيء، كمحبة العبد للأكل والشرب والنوم والراحة، وكمحبة العبد لولده وامرأته وماله وصديقه، فهذه تسمى محبة طبع، يطبع المرء على هذه المحبة فيفعلها بلا تكلف، لا يجد مشقة في فعلها. هذه المحبة لا يلام المرء عليها إلا إذا أخرجته إلى ما يغضب الله عز وجل. يحب ولده مثلا إلى درجة الخبل، يحب ماله إلى درجة الجنون، يعني مطبوع مغلوب، لا بأس، لا بأس بهذا، إلا إذا أخرجتك هذه المحبة إلى ما يغضب الله، مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ابني عدو، لا يشترط في العداوة أن هو ينصب لك كمينة، أو أن هو يدس لك سما في الأكل، أو أن هو يهددك بسكين، لا، العداوة ليست هذه الصورة الوحيدة للعداوة، بل العداوة قد تخرج من قالب المحبة. أحب ولده فمنع إخراج زكاة ماله، أحب ولده فلم يقاتل في سبيل الله عز وجل، من محبته للولد امتنع أن يؤدي حق الله عز وجل، فصار كأنه عدو لأبيه، لأن الذي مثلا لا يخرج زكاة ماله يجمع لولده المال، اعمل له تجارة، اعمل له مصنع، اشتري له أرض، ولا يؤدي الزكاة، هذا أعدى أعدائه على الحقيقة، لأن الله عز وجل ذكر الخزي العام الذي ليس بعده خزي، فقال عز وجل: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال عن عذاب النار: إن عذابها كان غراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمع الصحابة هدة، أي ضربة ارتطام حجر بالأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: لا. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ خلقت، لم يصل إلى قعرها إلا الآن. وجهنم الجنة خلقتا قديما، من على شفيرها يعني من على الجر النار، لم يصل إلى قعرها إلا الآن، فهي عميقة وهي سوداء مظلمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم هذه ليس الذي تستخدمونها فقط، بل هي أحر نار على وجه الأرض. اشتعال بئر بترول، انشطار قنبلة ذرية، أي شيء مما تتخيله فيه حرارة، نار جهنم 70 جزء، نار جهنم 70 ضعف، 70 مرة. فالنار أعظم الخزي. فهذا الرجل مثلا الذي من محبته لولده منع الزكاة، عنده بقر، عنده دراهم، عنده غنم، عنده إبل، أي نوع من أنواع المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمانع الزكاة مثلا محبة لولده لأجل أن يدخر له مالا، فقال: يؤتى بهذا المانع يوم القيامة فيبسط له قاع قرقر، أرض مستوية منبسطة سهلة واسعة جدا. إذا كان عنده بقر فمنع إخراج زكاة البقر، هذه البقر تطأ هذا الظالم لنفسه بأخفافها وتنطحه بقرونها، فلا يأتي آخرها إلا يرجع إليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفصل بين العباد ويأتي عليه الدور. وهكذا إذا كان صاحب إبل تفعل به الإبل هكذا، صاحب غنم تفعل به الغنم هكذا، إذا كان صاحب دنانير يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها. يبقى الولد عدو أم لا؟ هذا عدو. وهذا هو معنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي لا تغلبنكم محبتكم إياهم على أن يعني تدخلوا في مساخط الله عز وجل. والآية دي لها سبب نزول، ذلك أن جماعة من المسلمين الذين كانوا في مكة أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فبكى أولادهم وبكت نساؤهم وقالوا: إلى من تتركنا؟ فرقت قلوبهم لهذا البكاء فظلوا في مكة. فلما فتح الله عز وجل مكة ونظر هؤلاء إلى الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوهم علماء فقهاء لهم دين سخين، فعلموا أنه قد فاتهم خير كثير بسبب هذا التخلف، فهموا أن يعاقبوا الأولاد والنساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وختمها بطلب المغفرة من هؤلاء لأزواجهم ولأولادهم. إذن المحبة، محبة الطبع، لا يلام المرء عليها حتى لو كانت كبيرة عظيمة، إلا إذا أدخلت العبد في مساخط الله عز وجل، حملته على التقصير أو على تجاوز الحد. هذه المحبة التي صورها رجل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أعظم تصوير، كما رواه الإمام النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالسه رجل وله ابن صغير، فكان هذا الوالد يلاعب ولده ملاعبة تدل على محبة، ولقلما تخطئ العين تصرف المحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أتحبه؟ فقال الرجل له: أحبك الله كما أحبه. يعني ليس هناك سقف للحب أعلى من هذا أبدا. كأنه قال له إذا أحبك الله كما أحب ولدي فهذا أبلغ الحب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الرجل أياما فسأل عنه فقيل يا رسول الله مات ولده، أي الذي كان يحبه كل هذا الحب. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أما ترضى ألا تقرع بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ قال رضيت. هي دي محبة الايه؟ محبة الطبع، محبة الاختيار اللي هي مطلوبة منك كمكلف والتي تحاسب عليها كمكلف، إما يصعد المرء إلى أعلى درجات الجنان بها أو يهوي إلى قاع العذاب بعدمها. المحبة التي يسميها العلماء محبة الاختيار، محبة الاختيار ضد هواك وهي ضد رغبتك عادة، ومع ذلك تؤثر مراضي الله على هواك. قال للصحابة اخرجوا من دياركم وهاجروا إلى المدينة، ففعلوا. والخروج من الدار يساوي القتل تماما. قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال العلماء فقرن بين القتل وبين الخروج من الدار. ولذلك لو جاء صائل معتد عليك في دارك فقاتلته حتى قتلك كنت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، والدار من المال. وهذا الحديث له مناسبة، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث كان له أرض، وهناك رجل آخر يقال له عنبسة ابن أبي سفيان له أرض خلف أرض عبد الله بن عمرو. فأراد عنبسة أن يجري عين ماء إلى أرضه، يحفر ما يشبه الترعة إلى أرضه، وأرض عبد الله بن عمرو واسعة جدا، وأرض عنبسة خلف أرض عبد الله بن عمرو. فأراد عنبسة أن يختصر المسافة بأن يخرق الجدار ويخرق أرض عبد الله بن عمرو حتى يصل إلى أرضه، لأنه إذا أراد أن يطوف حول أرض عبد الله بن عمرو بن العاص سيحفر قناة طويلة جدا. فأراد أن يخرق الحائط ويدخل في أرض عبد الله بن عمرو جاره بحيث يختصر المسافة، فأبى عبد الله بن عمرو. فأصر عنبسة بن أبي سفيان على أنه يحفر الترعة، فلبس عبد الله بن عمرو السلاح ولبس مواليه السلاح وأولاده وهم أن يقاتل. فقيل له اتق الله إنك مقتول. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. المال غالي، والدلالة على ذلك أن المرأة لو دافع عنه حتى قتل يقتل شهيدا. والدار من المال كما قلنا. فيؤمر هذا المسلم الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يؤمر أن يخرج من الدار، لا يقول ملاعب صباي وكيف أخرج من داري وكيف أنام على الرصيف، لا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا وتركوا الدار وخرجوا في سبيل الله عز وجل. بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، بعدما فتح الله عز وجل مكة على المسلمين حرم الله عليهم أن يرجعوا إلى ديارهم مرة أخرى. هو خلاص ترك مكة وراح المدينة. طيب إذا فتحت مكة وصارت دار إسلام، ثم كل واحد يرجع لدار التي تركها. حرم عليهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى ديارهم مرة أخرى لتمضي هجرتهم ولا يرجعون فيما بذلوه لله. ففي حديث العلاء بن الحضرمي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يمكثوا بعد النسك في مكة إلا 3 أيام فقط. حتى يقضي نسكه، يشتري ما يريد أن يشتري من أسواق مكة لأهله. أما بعد 3 أيام يحرم عليه أن يظل في مكة. ليه؟ لتمضي هجرتهم إلى الله عز وجل. الشيء الذي تبذله لله لا يجوز لك أن ترجع فيه مرة أخرى، فإن هذا لؤم. الرجوع في عدة العبد للعبد لؤم، فكيف إذا كان البذل لله؟ إذا وهبت رجلا شيئا لا يحل لك أن ترجع فيه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يعني العبد الذي يعطي رجلا هبة ما أو هدية ثم يقول له: أرجع إلي الهدية، هذا مثله كمثل كلب أكل ثم تقيأ ثم أكل قيئه. من الذي يرضى بهذا؟ هذا مثل الذي يعود في هبته لعبد مثله، فكيف إذا بذل المرء الشيء لله عز وجل فإنه يقبح منه غاية القبح أن يرجع عن ذلك إذا كان في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من المحبة هو الذي يميز المؤمن عن غيره، سواء كان فاجرا أو فاسقا أو عاصيا أو كافرا. في ذات مرة كما في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر بن الخطاب، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لن تصل إلى درجة الإيمان حتى تقدم أمري على هوى نفسك. هو ده بقى محبة الاختيار، تختار الفعل لأنه يرضي الله وإن كان يخالف هواك، فكأنك تسبح ضد تيار نفسك. تؤمر بالصيام والأكل حبيب إليك والجو حار ولا تستطيع أن تفطر، تؤمر بالصلاة وقد تشق عليك وتصلي ولو تركت نفسك لهواك ما تحركت، تؤمر ببذل المال لله والمال حبيب إليك ومع ذلك تخالف هوى نفسك وتبذل المال. هي دي المحبة التي يصل العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه المحبة في أعمال العباد المكلفين على مرتبتين أيضا. إذا أردت أن تنال محبة الله عز وجل فهي على مرتبتين أيضا، مرتبة أعلى من الأخرى. المرتبة الأولى أن تؤدي ما فرضه الله عليك، فإن فعلت أحبك. المرتبة الثانية أن تبادر إلى فعل ما لم يأمرك به، تتطوع بشيء، إما بصلاة أو بنفل أو بتصدق. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو ذلك الولي الذي إن عاداه الناس جميعا ورموه عن قوس واحدة نجاه الله عز وجل من كيدهم؟ هذا الولي هو الذي فعل هاتين المرتبتين من الحب. المرتبة الأولى قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هي المرتبة الأولى من الحب، افعل تبادر، لا تعترض ولا تقل هذا الأمر أنا لا أقتنع به أو عقلي لم يستسغه. الله عز وجل ذم اليهود بسبب هذا، أنهم كانوا إذا وصلهم الأمر قالوا سمعنا وعصينا، مش لازم يقول عصينا بلسان، إنما قال عصينا بجوارحه، لم يفعل، افعل قال لا، لا أفعل. لما نزلت خواتيم سورة البقرة وآخر آيتين في سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. فعليه أن يقرأ هاتين الآيتين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نزلت خواتيم البقرة الصحابة انزعجوا. لماذا انزعجوا؟ اسمع بقى الآيات، ولأنهم كانوا يفهمون ما يلقى إليهم من الكلام لذلك انزعجوا. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هي دي بقى لسبب الانزعاج، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. رجل اعتدى عليك، تردد في نفسك أن تقتله، أنك تولع فيه، تحرق داره، تسمله المواشي بتاعه، كل ده شيء خطر في بالك من الغيظ فقط، لكنك لم تفعل. الآية معناها أنك ستحاسب على هذا حتى وإن لم تفعل. من الذي يطيق ذلك؟ طب ما الأفكار السيئة تتردد في نفس كل إنسان ليل نهار وتطوف عليه ليل نهار، ولكني ما فعلت شيئا. يأتي الشيطان فيقذف في قلب العبد أن الله ليس قادرا على شيء، وسواس القهر اللي بيجي لبعض الناس. يمر على بال الإنسان أن يفعل شيئا شائنا لكنه ما فعل. الآية تقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فمن الذي يتخلص من هذا؟ ما أحد يتخلص، يعني هنروح في داهية كلنا. لذلك انزعج الصحابة وجاءوا وقالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نستطيع، دي لا نستطيع تنفيذها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، فنزلت آية التخفيف بعدها مباشرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: أنا لا أحاسبك إلا إذا فعلت، إنما مجرد الخاطر الذي يمر على قلبك أنا لا أحاسبك به. ما نزلت آية التخفيف إلا بعدما أذعنوا لأمر الله عز وجل، قالوا: سمعنا وأطعنا. ولو أن العبد بادر إلى فعل ما أمر به لكان التكليف عليه كنار إبراهيم لما قال الله عز وجل لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وخاصية النار الأصلية الحقيقية هي الإحراق، ومع ذلك كانت بردا وسلاما بأمر ربها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفرق بين عبادة المحب وعبادة الموظف كالفرق بين السماء والأرض، سواء في خفة الفعل على العبد أو في الأجر. المحب لا يتعب أبدا، مهما كلف بالعمل الشاق لا يتعب أبدا. رجل في الحق يبذل قواه وجهده لأن دي أرضه، لا يشعر بالمشقة التي يشعر بها الأجير، لأن الأول يعمل بحب لأن ملكه أرضه، بخلاف الآخر. وانت ترى مثلا إذا ذهبت واستأجرت شق لمدة سنة، هل يخطر بذلك مثلا أن تغير طلاء الشقة، تعمل دهان جديد وتغير بقى الحنفيات وتغير بقى دورة المية وتبلط الشقة والكلام ده؟ ما يخطر على بال واحد يسكن لمدة سنة أو سنتين أن يفعل ذلك. لكنها إذا كانت مسكنه فعل وتأنق وبذل، هذا هو الفرق. الإنسان إذا عمل بحب خف عليه التكليف. إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد، قال لأبيه مرة: لما لا تصلي معنا؟ وكان إبراهيم هذا كانوا يصلون في المغرب بالأعراف، سورة الأعراف، وسورة الأعراف دي من السور الطويلة. لو الإمام واقف في المحراب يقرأ سورة الأعراف في المغرب، العشاء هتدن عليه وهو لسه بيصلي. فقال لأبيه: يا أبت لما لا تصلي معنا؟ قال: إنكم تخفون، صلاتكم خفيفة. فكان يذهب إلى مسجد آخر ليصلي. رجل إذا وقف في الصلاة لا يريد أن ينصرف منها، ليه؟ محب، بدليل إن هو بيتأفف من وقوف الإمام 10 دقائق ويوقف قدام الجامع مع صاحبه ساعة، لا يستطيع أن يقف، ظهره بينشر عليه وركبه بتوجعه ومش قادر يقف في الصف. طب لماذا وقف ساعة أمام المسجد؟ لماذا وقف ساعة على الطريق ولم يشتكي لا من ظهره ولا من قدمه ولا من رجله؟ لأنه لما وقف، وقف محبا عايز يقف، ولما وقف في الصلاة وقف كارها. لازم يصلي، لأن الفرق بين المسلم والكافر الصلاة. هيعمل إيه يعني؟ لازم يصلي. فيأتي يصلي صلاة الموظف، يدخل يقول: أنا وقعت إن أنا صليت الجمعة، أنا وقعت إن أنا صليت الظهر، زي الموظف اللي بيروح يوقع ويزوغ من العمل. فالفرق بين عبادة المحب إن المحب لا يشعر بثقل العبادة أبدا. وأرجو ألا يتصور أحد منكم أن العبادة هي الصلاة في المسجد أو صيام رمضان أو الزكاة أو الحج، لا. العبادة هي كل شيء في الحياة لا ترفع قدما فتضعها في مكان إلا بعبادة، إلا بأمر. لو أن رجلا ذهب ليقتل آخر كان رفع قدمه ووضعها حرام، غير مأذون له أن يخطو هذه الخطوات، يمشي في مباح النعم لكن في حرام الله. العبادة ألا تفعل شيئا على الإطلاق إلا إذا كان مأذونا لك فيه، هي دي العبادة. فهي تشمل الحياة كلها وليست مجرد الشعائر التي يتصور الناس أن العبادة محصورة فيها، أن العبادة محصورة فيها. عبادة التي قصدها ربنا عز وجل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تفعل شيئا حتى تسأل: الله أذن لي بهذا الفعل أم لا؟ الله يرضى عني إذا فعلت هذا الفعل أم لا؟ أيا كان هذا الفعل، كان صغيرا كان كبيرا، هي دي العبادة. من فعل ذلك فهو العابد، العابد المحب. لما يأتي في المسجد يركع ركعتين ثم يخرج فيفعل ما يريد كأن الله عز وجل ما بعث رسولا ولا أنزل كتابا، يتصرف في حياته كما يحب كأن الله عز وجل ليس له عليه سلطان، هي دي الفوضى بعينها. هذا الرجل ليس بعابد ولم ينل شرف العابد. أشرف صفة للعبد، أشرف صفة للمخلوق أن يكون عبدا، أشرف الصفات. ولذلك قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة من أشرف الليالي وهي ليلة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولو كانت هناك صفة أشرف من العبودية لوصفه بها، لم تكن هناك صفة أشرف من أن يقال بعبده. لأن العبودية الحقيقية يقابلها ربوبية وألوهية حقيقية لله عز وجل. عبد يعني له إله، لا الإنسان بيتصرف على كيفه، إذا عن له شيء فعله لا يستشير أحدا ولا يسأل عالما، هو عرف كل حاجة في الدنيا. هذا يلقى الله عز وجل مفلسا، فلأجل هذا العبادة بالحب خفيف، هذا يلقى الله عز وجل مخلصا. فلأجل هذا العبادة بالحب خفيف. ثم إن العبادة بالحب لا يقدر أجرها إلا الله. في مرة بعدما أمر الله عز وجل المؤمنين بالهجرة من مكة إلى المدينة، عذر الله عز وجل الذين عجزوا عن الخروج إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هم دول الثلاث أنماط الذين عذرهم الله في الهجرة: رجل شيخ كبير لا يستطيع أن يخرج مكة إلى المدينة، والذين ذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة يعلمون المسافة التي بين مكة والمدينة 500 كيلو بين مكة والمدينة. فرجل شيخ كبير لا يستطيع أن يمشي 500 كيلو، فقال له خلاص أنت معذور. المرأة معذورة لأنها قليلة الحيلة، الولد الصغير الصبي معذور أيضا لأنه قليل الحيلة. هم دول الأنماط الثلاثة الذين عذرهم الله عز وجل. واحد من هذه الأنماط شيخ كبير فان سنه تجاوز 70، وهو جالس مرة في مكة. تخيل مجتمع المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام هناك والصحابة حواليه وكلهم بيصلوا جماعة ودفء الإيمان يلفهم، وهو جالس في مكة تلفه برودة الكفر خايف على نفسه، لم يتحمل هذه المقارنة. هو وحيد وهناك مجتمع دافئ مسلم، فعزم على الخروج. ودفعه هذا العزم الذي وجده في قلبه أن يسير، فهاجر ماشيا. وبينما هو في الطريق أدركته سنة الله الكونية. إن الرجل الشيخ الكبير ضعيف القوة، كل ما يكبر تضعف قواه، دي سنة كونية. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يرجع يزحف كما كان يزحف وهو طفل. ما يفعله وهو شيخ كبير مطابق لما كان يفعله وهو طفل رضيع يبكي إذا منع منه الشيء، ويفرح جدا إذا ظفر بشيء يحبه كالطفل تماما. هي دي معنى الآية: ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي نرجعه مرة أخرى منكوسا إلى أيامه الأولى. ضعيف القوة ضعيف النفس أيضا. هذا الرجل وهو مسافر أدركته سنة الله الكونية، شيخ كبير لا يستطيع السير، وعلم أنه ميت، فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ثم مات، فأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له أجرا، لم يقل له درجات العلى أو له الجنة، إنما قال: أجره علي أنا الذي أكافئه. لأن هذا الرجل ما خرج إلا بحب، فكيف كان أجره؟ كان أجره على الله. والعلماء يقولون: إبهام الأجر دال على أن الجزاء لا منتهى له، ليس له نهاية. فالذي يعبد الله عز وجل بالحب يستفيد خفة التكاليف عليه، لا يفعلها بمشقة، ثم يستفيد عظم الأجر. وهناك فائدة أخرى جسيمة دعا بها إبراهيم عليه السلام في دعواته المشهورات، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا أحبني وأثنى علي. فالذي يعبد الله عز وجل بالحب تخف عنه التكاليف، يصل إلى سقف الأجر ثم ينعم بطيب الذكر في الدنيا بين عباد الله المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل ممتنا على موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. يروى في الأثر الإسرائيلي أن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة سئل: هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: نعم، أحببت موسى رغما عني، لأن الله عز وجل قال: وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني. فإذا ألقى الله عز وجل محبة عبد في قلوب عباده لا تزول هذه المحبة أبدا، وكلما ذكر هذا المحبوب ترحم عليه وترضي عليه وذكر بالثناء الحسن. ولذلك كان إصابة العلوم الشرعية هي أعظم ما يحصله العبد في الدنيا. نحن نذكر الأئمة ونذكر الصحابة الذين لا يربطنا بهم لا نسب ولا مال، ومع ذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، ونذكر علماءنا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، وهؤلاء العلماء أكثر من ذكرنا لآبائنا، ونترحم عليهم أكثر من ترحمنا على آبائنا. وما ذلك إلا لأنهم قاموا بخدمة هذا الدين بهذا الحب الذي تكلمنا عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.